الأيام بما يتخللها من أيام إلهية تمثل مدرسة عظمى تفتح أبوابها أمام الإنسان ولا تتطلب الكثير من المؤهلات والشهادات، بل هي مدرسة العموم والحاضنة للجميع. فمن يتأمل الأيام يعلم بأن الأيام تحمل الدعوات المختلفة والتوجيهات والإرشادات، فكل يوم داع إلى معنى إلهي. ومن هنا يأتي الحديث لا تعاد الأيام وغيره من الأحاديث. أيضا نحن نعرف أن الله عز وجل خلق أياما للتطوع المحض كشهري رجب وشعبان، لا شيء مفروض علي وعليك في هذه الأيام، ولكن التطوع فيهما خير. ومن أيام الله عز وجل أيام للطاعة زائدا على التطوع. التطوع هو بادرتك، التطوع هو إرادتك، وهو همتك التي تدعو فيها نفسك. وأما الطاعة فأمر سابق، وعليك أن تسمع لهذا الأمر وتطيع. وهذا ما ينطبق على شهر رمضان المبارك. ففي شهر رمضان أنت تتطوع وأنت تطيع، من حيث أنك تتبع أمرا إلهيا قد فرض عليك. وهنالك أيام للتحول في اتجاه الحياة، يسعك أن تعكس اتجاه حياتك، هذا الاتجاه الدائم والمتواصل باتجاه المادة، يمكنك أن تتحول عنه إلى اتجاه المعنى، وهذا في أيام شهر ذي الحجة المبارك. في جدول الأيام ظهرت أيام للتربية الإنقيادية، وهذا في شهري محرم وصفر. أيها السادة، أيتها السيدات، ربما يتحدث أو يمر بنا الحديث عن التربية القيادية، ولكن في المقابل هنالك التربية الإنقيادية، ولا قيمة للقيادة إن لم يكن هنالك انقياد للقيادة. إذا لم نكن بمستوى نستطيع أن نسلس معه قيادنا لقائدنا، فإن القيادة لا تؤثر، بل ستكون كما قال أكبر قائد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله: لا أمر لمن لا يطاع. لذلك الأمة بحاجة إلى التربية الإنقيادية كحاجتها إلى التربية القيادية أيضا. لم تكن هنالك أيام معينة لهذه التربية الإنقيادية، بل هي موجودة ضمنا في الأيام التي ذكرناها، خصوصا في أيام الحج، لأن الحج باسم ولي الله الأعظم. ولكن بداعا من الوعي المذهبي عند الشيعة، تم برمجت أيام شهري محرم وصفر حتى أصبحت أيام هذين الشهرين مدرسة، مدرسة للتربية الانقيادية وللإعداد الانقيادي. لكن كيف يكون الانقياد للسيد الإلهي؟ السادة كثرون والأولياء كثرون، ولكننا نتحدث عن خصوص السيد الإلهي والولي الإلهي. هنالك ولي عرفي، هنالك ولي سياسي، هنالك ولي اجتماعي، هنالك ولي أسري. من بين هذه المجموعة يسطع اسم الولي الإلهي، ونحن نتحدث هنا عن الولاية بصورة عامة وعن الولاية الإلهية بصورة خاصة. كيف يكون الانقياد للسيد والمولى؟ أقول بأن الانقياد له يعرف من خلال مواقف تتجلى على حياة الفرد. واحد من تلك المواقف تواضعك له. التواضع يشير إلى الانقياد، لأن التواضع ينبع من الذات. التواضع يأتي من القلب، لذلك بقدر ما يكون الإنسان متواضعا لقائده بقدر ما هو منقاد إليه. من مواقف الانقياد أيضا تأثيرك به على من حولك. أعلم أنه يخطر على بالك التأثر به، وقد تقول لماذا تجاوزه ولم يتحدث عن التأثر به؟ لأننا كلنا نعرف أهمية التأثر به، ولكن كفانا غفلة عن التأثير به وأهمية التأثير به على من حولنا. نحن بحاجة أن نختبر أنفسنا، أن نختبر أنفسنا في هذا الحقل الضيق. هل أننا نؤثر على غيرنا بحياة قائدنا وبمنهجه وبشرعته، أم أننا لم نصل بعد حينما نكون على أضعف درجة في هذه المعنوية؟ فهذا يعني أننا ممن تطفل على هذه المدرسة. ولكن حتى نكون طلابا جديرين يجب أن نكون قادرين على التأثير بهم على من حولنا. أنت إذا أردت أن تؤثر على غيرك في أي أمر ما، رأسا تبحث عن الاستراتيجيات، نعم، ذات القيمة للتأثير عليه. تبدأ تدرس الأساليب للتأثير. هل ستجد أسلوبا واحدا أو متعددا أقوى في التأثير من أهل البيت عليهم السلام، من منهج أهل البيت عليهم السلام؟ هيهات. حينما يتلبسك هذا المنهج، وحينما يلفك هذا المنهج، فأنت ستتحول إلى أيقونة التأثير، وستكون مؤثرا بوعي منك أو بلا وعي. أنت في كل الأحوال ستكون جذابا وستكون مؤثرا. نعم، من المواقف أيضا اتباع سنن القائد والحرص عليها، أن تجد في نفسك أنك حريص على سننه. بمعنى إذا فاتك سننه يخلف فوت ذلك شيئا من الألم في داخلك، وتشعر أنك تمشي بين الناس عار وناقص، فيؤلمك ذلك. يكون بك حرص على سننه. من المواقف أيضا حمل أمانة حبه والولاء له والتمسك به إلى الجيل القادم. آباؤنا تحملوا هذه الأمانة، نعم، بكل جدارة فحملناها، ولكن هل نحن نتحملها اليوم ونؤديها إلى الجيل المتقادم أم لا؟ الجواب يتضح حينما أخذ بمنحى آخر في الحديث لأتحدث عن الأركان، أركان الإنقياد الأربعة: تواضعك له وتأثيرك به واتباع سننه وحمل الأمانة. ولكن حديثي في المنحى الآخر من الخطاب حديث عن تخلخل هذه الأركان. كيف تتخلخل هذه الأركان وكيف تتضعضع في حياتنا؟ تحدثنا عن ضرورة التواضع له وإن كان غائبا عن الأنظار، تحدثنا عن ضرورة التواضع له، التواضع الذي تجده معكوسا عند البعض إذا دخل إلى مأتمه أو دخل في مشهده، والناس اليوم تنثال على مشاهدهم، لا تجد الخشوع. من أبرز علامات التواضع الخشوع له في مكانه، فحينما لا يخشع منك القلب في مكانه وعند قبره، فهذا يعني أن خطواتك الطويلة كانت على الأرض ولم تكن على القلب، كانت على صعيد الأرض ولم تكن على صعيد القلب. لو كنت تمشي على صعيد القلب لانفجرت أمامه بالبكاء، ولما تمكنت من أن تلقي بحدقتك إلى ضريحه. هذا معنى الخشوع. ولكن إذا كان المشي على صعيد الأرض فبمجرد أن تصل إلى كربلاء وتستحم يذهب الغبار ويذهب التعب مع الماء، وانتهى كل شيء، وانتهى كل شيء. الخشوع له حتى في مأتمه، حتى في حسينيته، ولا وقت لدي لأحدثكم عن الحسينية في اعتبار الفقهاء وكيف ألحقوها ببيته، نعم، الذي كان يعيش فيه، واختلفوا في جواز تنجيسها وعدم جواز تنجيسها إلى غير ذلك من حديث الفقهاء. ولكن التواضع بالخشوع والتواضع بالاحترام والتوقير للمكان. أما الإنسان الذي يرفع صوته في مكانه ويتقهقه في بيت الحسين عليه السلام ويحدث بالجوال بصوت عال ومرتفع ينافس الخطيب وهو فوق المنبر، هل هذا فعلا وفق لتوقير المكان وتوقير صاحب المكان؟ لست هنا لأحكم على أحد، كل يعطي تقديره لذاته. هكذا أيضا حينما نتحدث عن تأثيرك به على من حولك، ذلك يعني أن تكون داعيا إليه، يجب أن تكون داعيا إليه، يجب أن لا تمر بك مدة طويلة لم تمارس الدعوة إليه، لأن هذه غفلة ما بعدها غفلة. أن تدعو له، ودعوتك له ماذا تعني؟ أن تدعو له بالكلمة، بالكلمة إن استطعت، وأن تدعو له بهدي السيرة، أن يكون في سيرتك هدي من سيرته، وأن تدعو له بالترويج، ضع مبلغا في نشر كتاب في أمر أهل البيت عليهم السلام، فذلك دعوة إليه وتأثير به على من حولك. نعم، أيضا اصنع محتوى لهم إن كنت من صناع المحتوى. ماذا؟ مثلهم حينما تريد أن تقدم خدمة لهم، مثلهم في خدمتك. إذا كنت رادودا فمثلهم في سلوكك، وإذا كنت خطيبا مثلهم في كلامك وسلوكك، وإذا كنت حمل داريا فمثلهم في رعاية شيعتهم، مثلهم في رعاية شيعتهم الذين وثقوا بك والذين حملوك الأمانة. هكذا ستؤثر بهم على الآخرين. نعم، الاهتمام بسننهم في الحياة والمعاشرة موقف آخر، ولكن الأعظم خللا من هذه الأركان حمل أمانتهم إلى الجيل الصاعد. أنا لا أعتقد أنه مر على الشيعة عهد التهاون فيه بحمل أمانة محبتهم إلى الجيل القادم كعصرنا هذا. نحن نصم آذاننا لذا لا نشعر بالمشكلة، ولكن من يفتح آذانه يجد المأساة الحقيقية. يطالعني بعض الأخوة من واقع الدورات الصيفية التي تجرى اليوم بمفاجأة صادمة، هي أن كثيرا من الأبناء الذين انخرطوا في الدورات الصيفية لا يعرفون من هو علي بن أبي طالب. قسم كبير من الأبناء في الدورات الصيفية يعرفونه، ولكن فوجئوا أن له امتياز على فلان وفلان. وين عايش هذا الطفل؟ عايش بين أبوين مستأنسين مسرورين أن هذا الولد كفاهم شره. شلون كفاهم شره؟ على الجهاز 24 ساعة، لا يشغلنا ولا نشغله. والنتيجة أحدهم أيضا يقول: رأيت نفسي يوما متوسطا عائلتي الكبيرة، أبناء وأحفاد، متوسط جالس مسع الصدر استأنس. ولا أدري كيف طرحت هذا السؤال الذي كنت أخاله بسيطا، فتفاجأت بأنه سؤال محرج لأبنائي في فئة المتوسطة والابتدائية. حينما سألتهم وطلبت منهم أن يعدوا الأئمة فتلعثموا، ما عرفوا يعدوا الأئمة، صاروا مثل شنو؟ مثل بعض الأعلام من المدرسة الأخرى لما جاءوا يشرحون حديث الاثنى عشر خليفة، لفقوا خمسة من أربعة من الأوائل وخمسة من واحد من الأمويين وخمسة من العباسيين، ودوروا هنا وبقى واحد اثنين قالوا ما نعرف. هل نصل نحن إلى هذا المستوى؟ أنا متأكد أن قسما حتى من الحضور لو عاد واهتم بهذه النقاط وفتش في البيت راح يطلع بنتائج مشابهة. اسمحوا لي، راح يطلع بمفاجآت مشابهة. هذه مأساة، هذه معاناة. ولذلك إذا سادت أجواء الخمول المذهبي فهل سنستغرب تزايد حالات التحول؟ كلا، هذا منشأ التحول اليوم، هذا منشأ سهولة التحول عند بعض الفتيان والفتيات اليوم، نسيناهم. ليش أشغله مدام داخل موهبة وصاير ما شاء الله على ولدي في دراسته ودرجاته؟ خلي يفرغ دراسته، وش نفعتك موهبته بعدين لما طلع متفوق وفي سن الجامعة قلب نتيجة لغفلتك عنه؟ كنت تهنئ نفسك بما لا تهنئة فيه على وجه الحقيقة، هذه النتيجة. هكذا؟ نعم. ولذلك، والكلام طويل في هذا الموضوع، لكن أريد أن أؤكد وبصورة سريعة جدا، إذا بدت حالات التهاون على مستوى حفظ أهل البيت وأسماءهم ومعرفتهم وموائزهم فلا تستغرب النتائج الأكبر. ليش؟ لأن القاعدة شو تقول؟ تقول إذا برز في المجتمع من يشتهر بالكبائر ففاعل الصغائر من ورائه سيكونون أكثر. طبيعي، فاعل الصغائر في العلن راح يكونون أكثر رقما. وإذا نعم، بل إن المستهترين بالصغائر في الخفاء سيتعذر عدهم. هذه القاعدة، إذا سمحنا بحالة فالحالات التي بعدها ستكون مختلفة. وعلى هذا أبني النتيجة التالية: إذا كان في أبنائنا ولو بنسبة بسيطة من يجهل الأئمة ومن هم ولا يعلم ماذا يميز الأئمة على غيرهم، فإن نسبة من يحفظ أسماءهم لكن لا يعيشهم في باطنه أوسع، ونسبة من لا يتخذهم قدوة ولا يشعر بالانقياد لهم ولا يهتم لأن يؤثر بهم ولا يتبع سننهم ولا يبالي بأمانتهم ستكون نسبة طاغية، بل ستتحول إلى ثقافة سلبية. لكن علينا أن نستثمر مثل هذه الأيام، وبقي منها وفاة الإمام علي بن موسى الرضا عالم آل محمد تحول تاريخي إسلامي عجيب في حياة الإمام الرضا، لن أتحدث عنه الآن، لعلي أرسله مكتوبا. أيضا شعيرة الأربعين، ثاني أعظم تجمع أممي بعد الحج، ثاني أعظم تجمع أممي بعد الحج، ولو قسنا بالكم فهو أول تجمع أممي. هكذا وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الذي لا زال تقديمنا له ضعيفا في الموازين الخطابية والموازين الأدبية والموازين التفاعلية. هكذا يجب أن نحيي هذه الأيام، ويجب أن نجر أبناءنا جرا لأخذ نصيبهم من هذه الأيام وللتزود من هذه الأيام. لن تبنى أرواحهم إلا كما بنيت أرواحنا. كيف بنى آباؤنا أرواحنا؟ على خط أهل البيت، بتلك الطريقة يجب أن نحيي أرواح أبنائنا. والحديث لا يقف عند حد، ولكن الوقت محدود، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.